بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب نور الاقتباس، أو رسالة نور الاقتباس في مشكات النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، والمراد حديث احفظ الله يحفظك. قد قرأنا بالأمس أن هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وبعض أهل السنن وغيرهم، وسنده صحيح، وأن هذا الحديث اشتمل كما قال الحافظ ابن رجب ونقل هذا الكلام عن ابن الجوزي أيضا على قواعد الدين، على جملة من قواعد الدين وأصوله، وأنه ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الحديث وأن يعقل معناه وأن يتفهم في المراد منه وأن يعمل بمقتضاه. والحافظ ابن رجب رحمه الله شرح هذا الحديث شرحا ماتعا نافعا، وكان المنهج الذي سرنا عليه فيما مضى ونسير عليه فيما يأتي وما نستقبله إن شاء الله تعالى، هو أن نقرأ ونستفيد ونعلق تعليقا يسيرا مع ترك يعني القصص والأخبار والمنامات والحكايات التي ذكرها الحافظ ابن رجب وتوسع في بعض المواضع بذكرها. فنحن نأخذ ما يعني اتفقنا عليه في الاستدلال والاستنباط وشروح كلامه رحمه الله، وأيضا ما نقله عن السلف في التفسير، ونترك ما ذكرته آنفا. فوقف بنا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجاهك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المصنف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية أخرى تجاهك، معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في جميع الأحوال، يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده.
نعم، هذا الذي ذكره الحمد لله، هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب هو يعني معنى كلام شراح الحديث رحمهم الله، وما نقل عن السلف من جمل من يعني من بيان لمعنى هذه الجملة، يعني أن الله جل وعلا يحوط عبده، يعني أن من حفظ حدود الله وراعى حرماته وقام بالواجبات وانتهى عن المحرمات، فإن الله جل وعلا يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويؤيده ويسدده، كل هذه العبارات. نعم، فإنه قائم
على كل نفس بما كسبت، وهو تعالى مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
نعم، وهذه هي المعية الخاصة سيتكلم عنها المؤلف بعد قليل وسيبين آثارها رحمه الله. نعم. قال قتادة:
ومن يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل.
سبحانه وتعالى. نعم، كتب بعض السلف
إلى أخ له: أما بعد، فإن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو، والسلام.
الله أكبر، اختصر علي. إذا كان الله معك، والمعية العامة، نعم، هذه ولا شك مقتضياتها العلم والإحاطة، وهنا يقصد المعية الخاصة، التأييد والنصرة والحفظ والرعاية. يقول: فمما تخاف، وإن كان خل الله جل وعلا بينك وبين نفسك، فبأي ماذا ترجو وماذا تأمل؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال: وهذه المعية الخاصة
بالمتقين، غير المعية العامة المذكورة في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فإن المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة، كما قال تعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى.
الحمد لله. نعم.
وقوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحال ما ظنك باثنين الله ثالثهما.
نعم. هذا في حديث الغار لما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الغار وجاء المشركون بعد زمن قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلام الواثق المؤمن بالله سبحانه وتعالى وبنصره وتأييده وحفظه ورعايته يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر. نعم.
فهذا غير المعنى المذكور في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم فإن ذلك عام لكل جماعة. ومن هذا المعنى الخاص الحديث الإلهي وقوله
يعني قصه الحديث القدسي. نعم. وقوله فيه ولا يزال عبدي
وقوله فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها.
نعم. الحديث في الصحيح صحيح البخاري وغيره. نعم.
إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب سبحانه ممن أطاعه واتقاه وحفظ حدوده وراعاه.
ما في الشك أن من وفق لطاعة الله جل وعلا وحذر ما يغضب الله تبارك وتعالى وما يسخطه عليه فإنه في رعاية من الله وفي حفظ وفي توفيق وفي تأييد كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه جملة عظيمة ويعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر فعل الطلب وجواب الطلب تعرف إلى الله في الرخاء بالطاعة وبالعمل الصالح وبذكره وأن تكون لك خبيئة من عمل صالح يعرفك في الشدة في المحن في الابتلاءات في المصائب. ولذلك السلف رحمهم الله كانوا يتواصون أن يكون للمؤمن خبيئة. ما معنى خبيئة؟ يعني أن الإنسان يحرص أن يقدم عملا صالحا يبتغي ما عند الله جل وعلا في هذا العمل سواء اطلع عليه أم لم يطلع عليه. لكن كما قال سبحانه إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فكان السلف رحمه الله يحرصون على أن تكون أعمالهم سرا لا يراها إلا الله عز وجل ولا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. هذه الخبيئة يجدها العبد. ومن ذلك يعني ليس في ابتلاء أو في امتحانات قد يكون أيضا وهو في حال سكرات الموت وانتقاله من الدنيا أن الله جل وعلا يعرفه في هذه الشدة ويوفقه لأن ينطق بكلمة التوحيد. وهذا سيذكره الحافظ بن رجب رحمه الله هذا من ضمن الشدائد التي تمر على العبد ويوفقه الله جل وعلا أن يخرج من الدنيا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. وكلام المؤلف هنا جميل جدا في هذه الجملة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة لا إله إلا الله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله وكان بينه وبينه معرفة
يعني معرفة أنه قام بما أمر به وانتهى عما نهي عنه حفظ حدود الله راعى محارمه ألا يقع فيها. نعم. فعرفه ربه
في الشدة وعرف له عمله في الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرفة.
والمؤلف الآن سيذكر أدلة على هذا واستنباطات دقيقة في أنه كان كذا في الرخاء فعرفه ربه فوفقه خلصه نجاه في الشدة وسيتكلم من ذلك عن قصة يونس عليه السلام وغيره. نعم. وهذه أيضا
معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل ومحبته لعبده وإجابته لدعائه.
نعم. وهذه معرفة خاصة وهذا فيها التوفيق وفيها النجاة وفيها النصرة والتأييد لعبده الذي كان يطيعه والذي كان يخافه ويرجوه ويحذر ما يغضبه سبحانه وتعالى وما يسخطه، كان حريصا، فالله جل وعلا يوفقه وينصره ويؤيده. نعم. وليس المراد بها
المعرفة العامة، فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه كما
لا يخفى عليه حال أحد
فإن الله لا يخفى عليه حال أحد من خلقه كما قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، وقال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه.
سبحان الله، يعني استدلالات المؤلف دقيقة، يعني يقول ليست هذه هي المعرفة العامة. المعرفة العامة الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، فهنا المقصود يعرفك في الشدة، يعني المعرفة الخاصة التي فيها التأييد والنصرة، يعني كما قال المؤلف. واستدلاله بهاتين الآيتين هو استدلال على المعرفة العامة التي من مقتضياتها المعرفة والإحاطة، وأنه جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. نعم. وهذا التعرف الخاص
هو المشار إليه في الحديث الإلهي، ولا يزال
هذا يعني إكمال، يعني إشارة الحديث السابق، والمقصود آخره. نعم. ولا يزال عبدي
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه.
نعم. وهذا هو التعرف الخاص، أنه عرف الله جل وعلا وحرص على النوافل بعد الفرائض وحذر مما يغضب الله عز وجل وإلى غير ذلك. فالله جل وعلا يعني إذا سأله هذا العبد في يوم أعطاه ما يريد، وإذا استعاذ به من مخوف أعاده جل وعلا ووفقه وحماه ونصره إلى آخر ما ذكر أهل العلم. ننتقل. قال: ومتى حصل في بداية الصفحة القادمة،
قال: ومتى حصل هذا التعرف الخاص للعبد؟ حصل للعبد معرفة خاصة بربه توجب له الأنس به والحياء منه.
الله أكبر، هذا عاد أمر آخر. إذا حصل تعرف بفعل الطاعات والحذر من الذنوب والمعاصي، هذا يحصل للعبد أنس بالله عز وجل، وهو الأنس بذكره، بتلاوة كتابه، بتحقيق مقام العبودية بين يديه سبحانه وتعالى في قيام الليل، في تلاوة القرآن، فيما يستلذ به العبد أيضا من النفقات على الفقراء والمساكين، تحسس أحوال اليتامى والأرامل، كل هذا حق يجد الإنسان فيه لذة وفيه سعادة عظيمة تعجز العبارة عن وصفها. لذلك نقل ابن القيم أو ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية مقولة في بعض كتبه كإغاثة اللهفان وفي روضة المحبين وغيرها، أن شيخ الإسلام كان يقول: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب شيء في الدنيا؟ قال: التلذذ بمناجاة الله والأنس بذكره والتنعم بتلاوة كتابه، إلى آخر ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. فأهل الطاعة، وكلما تقرب العبد إلى الله عز وجل وكلما يعني ازداد من نوافل، يحس بلذة وبأنس. وإذا فقد هذا مثلا ليوما ما، مثلا فاته حزبه من القرآن، فاته صيام اعتاده، يحس بضيق وبكآبة، وقد فقد شيئا عظيما أعظم مما يفقده أهل الدنيا من دنياهم. المطيع الذي في رياض الخير وفي التنعم بالطاعات يحس بفقدها، إذا فقدها قصر أو غفل عنها، والله المستعان. نعم. توجب له الأنس
به والحياء منه، وهذه معرفة خاصة غير معرفة المؤمنين العامة.
الله أكبر. في وسط الصفحة قال: وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص
وهذه المعرفة الخاصة والتعرف الخاص توجب طمأنينة العبد بربه وثقته.
هذا أيضا فائدة أخرى، أنه مع هذا الأنس من الله والحياء من الله، أيضا يوجد في قلب العبد الطمأنينة، الراحة، الاستقرار. أما كل إنسان يعيش في هالحياة في هلع وفي جزع، يعني إما تعلق بالدنيا فهو كحال من إذا شرب من البحر كلما ازداد عطشا في لهف. بعض الناس عنده جزع، عنده خوف، حتى أن بعض الناس الآن في مثل هذه الأيام تجد الحديدة كل يعني تشاؤم، هذا الفيروس كورونا مثلا، أو سيأتي بالفقر، سيأتي بالهلكة لهذا الكون، سيعوذ بالله مسودة الدنيا معيني. يا أخي الذي يعني ما نزل هذا الوباء وهذه الجائحة إلا بعلم سبحانه وتعالى وبأمره سبحانه وتعالى. أيعجزه أن يزيله وأن يدفعه عن عباده؟ هو القادر على كل شيء. فكون إنسان يعيش في تشاؤم وفي تضايق، هذا يدل على ضعف اليقين وضعف الإيمان وضعف التوكل على الله عز وجل. نعم، نحن نبذل الأسباب الحسية الطبية وندعو الله جل وعلا ونحسن الظن به سبحانه وتعالى، وكل هذا يعود إلى ثقة العبد بربه سبحانه وطمأنينته إليه جل وعلا، والله المستعان. نعم،
وثقته به في إنجائه من كل شدة وكرب، وتوجب استجابة الرب دعاء عبده.
نعم، بعد ذلك ذكر في الصفحة، قال وخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم في الصفحة الثانية وابن جرير وغيرهم، والله أعلم يعني أن هذا هو ذكره كثير من المفسرين في قصة يونس عليه السلام، لكن الصحيح نعم أنه كان من المسبحين. لا، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكن القصة أن الملائكة سمعت صوته وكذا نحن نقرأ، وهذا ما ذكره جماعة من المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم، وخرج ابن أبي الدنيا
وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم من حديث يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه يرفعه أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة يا ربي هذا صوت معروف من بلاد غريبة، فقال الله أما تعرفون ذلك؟ قالوا ومن هو؟ قال عبدي يونس. قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال نعم. قالوا يا ربي أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال بلى. قال فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء.
نعم، هذه القصة على كل حال، أو هذا الكلام يعني في سنده ما ذكره المحققون والمخرجون، ولكن الصحيح هو ما دلت عليه يعني الواضح والله الحمد والبين، وما دلت عليه الآية الكريمة والتي سيتكلم عنها المؤلف نقلا عن الضحاك بن قيس. قال الضحاك بن قيس أذكر الله
قال الضحاك بن قيس أذكر الله في الرخاء يذكركم في الشدة، إن يونس عليه السلام كان يذكر الله، فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون.
نعم، فالله جل وعلا بيّن أن من سبب نجائه أنه كان يسبح الله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني من أعظم العبادات ومن أفضل الذكر تسبيح الله جل وعلا. كل شيء في هذا الكون يسبح الله سبحانه وتعالى، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. وأيضا من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس الآن تطلع على هالدنيا فيها الملايين والقصور والذهب وفيها كل شيء، هذه الكلمات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما طلعت عليه الشمس، هذا يدل أيها الإخوة على فضل التسبيح. ويونس ذنون عليه السلام دعا الله جل وعلا، فلما يعني لهمت عليه الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر، والبحر أيضا له ظلمة مخيفة وظلمة بطن الحوت، نادى ربه جل وعلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أهل العلم اشتمل دعاء، وهذا دعاء عبادة وليس دعاء مسألة، وهو يتضمن دعاء المسألة، اشتمل على توحيد الله تبارك وتعالى لا إله إلا أنت، واشتمل على تنزيهه وتعظيمه سبحانك، واشتمل أيضا على الاعتراف واعترف على نفسه إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوة أخي ذي النون ما دعا بها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا استجاب الله له، أو في بعض الروايات فرج الله عنه. فلنحرص أيها الإخوة نحفظ هذه أدعية جاءت في كتاب الله عز وجل وأيضا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحتى عليها. فالله المستعان المسلم يحرص على أن يلهج لسانه دائما بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن فرعون الآن سيذكر المؤلف قصة فرعون أنه يعني تاب وأناب، لكن هذا لا ينفعه لأنه ما ذكر الله ولا آمن به إلا حين عاين الموت ولم ينفعه ذلك. وهذا الحقيقة من دقيق استنباط المؤلف والجمع بين الآيات وبيان تفسيرها وما دلت عليه. نعم. وإن فرعون
كان طاغيا ناسيا لذكر الله.
نعم. ليس مثل يونس، يونس كان دائما، فلولا أنه كان من المسبحين فرعون لا لم يكن بهذه الحال. نعم.
فلما أدركه الغرق قال آمنت، فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين.
الله أكبر. وقال رشدين بن سعد
قال رجل لأبي الدرداء أوصني، فقال أذكر الله في السراء ينكرك في الضراء.
الله أكبر. نعم. الله مستعان. نعم. أيضا ما يستدل به حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار، والحديث الصحيح. نعم. تفضل.
وحديث الثلاثة الذين دخلوا الغار وأطبقت عليهم الصخرة يشهد لهذا أيضا، فإنهم فرج عنهم بدعائهم لله بما كان سبق منهم من الأعمال الصالحة الخالصة في حال الرخاء من بر الوالدين وترك الفجور وأداء الأمانة الخفية.
نعم. كل منهم توسل إلى الله بعمل صالح، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرف كيف شد انطبقت عليهم تلك الصخرة. أحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه عندما قام الليل كله بين يديه هذا اللبن والصبية يتضاغون، ولكن لم يرد يتضاغون من الجوع، ما عندهم لا أكل ولا شيء إلا هذا اللبن الذي يحمله هذا الأب، ومع ذلك لم يشأ أن يوقظ أبويه لأنه تأخر ونام، فلما أصبح سقاهما ثم أعطى الصبية بعد ذلك، معناه أنه كثير يكفي للجميع، ولكن لم يشأ أن يقدم على والديه أحدا، أنعم وأكرم به من بر. والرجل الثاني أحب ابنة عمه وراودها وحاول ولم تطع له، فلما ألمت بها الحاجة طلبت منه مالا فاشترط عليها أن تخلي بينه وبينها، فلما كاد أن يقع بينهما ما يقع بين الزوج وزوجته بالحلال قالت له يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، لم تذكره لا بالأب ولا بالعم ولا بفلان ولا ذكرته بالله سبحانه وتعالى. قال فقمت عنها وهي من أحب النساء إلي وتركت المال لها. والثالث الذي جمع الذي كان عنده ذاك العامل فذهب ولم يأخذ أجرته فنماه له، فلما جاء وإذا له واد من الإبل واد من البقر واد من الغنم، فقال له خذ، قال أتهزأ بي؟ قال له، قال في آخر الحديث فاستاقه كله. فعلى كل حال يعني فرج الله عنه بعد ذلك. هذا تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. الله المستعان. نعم. فإذا علم نعم أن التعرف
إلى الله في الرخاء يوجب معرفة الله لعبده في الشدة فلا شدة يلقاها المؤمن في الدنيا أعظم من شدة الموت.
إيه والله. نعم. أعظم شدة هي شدة الموت. الله جل وعلا سماه سكرة، سماه مصيبة، هي شدة عظيمة. والموفق أيها الإخوة، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من يوفق لكلمة التوحيد، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولهذا ينبغي لمن حضر محتضرا أن يلقنه كلمة التوحيد، ولكن بهدوء وبدون عنف، وأيضا يذكر له أحاديث الرجاء ويذكر له أعماله الصالحة ويذكر له أنه قادم على رب رحيم كريم، يعني يأتي له من هذا الباب، لا أن يعنفه أو يشدده أو يحركه بقوة، انطق قل كذا أو يعني يذكر يخوفه أو كذا، لا، هذا كله تصرف غير صحيح. نعم، وللمؤلف كلام جميل رحمه الله تعالى هنا. نعم.
قال: وهي أهون مما بعدها إن لم يكن مصير العبد إلى خير، وإن كان مصيره إلى خير فهي آخر شدة يلقاها.
نعم، إذا كان ما بعدها مصير إلى روضة من رياض الجنة وما بعد هذا خير، وهي آخر شدة سيلقى، وإن كان ما بعدها شر فهذا شر إلى شر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
فالواجب على العبد الاستعداد للموت قبل نزوله بالأعمال الصالحة والمبادرة إلى ذلك.
كلام جميل جدا. نعم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. اللهم استعان. نعم.
فإنه لا يدري المرء متى تنزل به هذه الشدة من ليل أو نهار.
الله أكبر.
وذكر الأعمال الصالحة عند وذكر الأعمال الصالحة عند الموت مما
يحسن ظن المؤمن بربه. نعم.
مما يحسن ظن المؤمن بربه ويهون عليه شدة الموت ويقوي رجاءه.
الله أكبر. نعم. قال بعضهم
كانوا يستحبون أن يكون للمرء خبيئة من عمل صالح ليكون أهون عليه عند نزول الموت، أو كما قال.
صحيح. نعم، السلف كانوا يتواصون على الخبيئة، يعني عمل خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نحرص أيها الإخوة ومن يسمعنا أيضا من الأخوات أن المؤمن يحرص أن يعمل عملا صالحا، وأيضا حياته لله الحمد معمورة بالصالحات، لكن يحرص شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، يحرص يجده في يوم هو في أمس الحاجة إليه، عند سكرات الموت، في شدائد، في نوازل تنزل عليه. والله المستعان. نعم.
وكانوا يستحبون أن يموت الرجل عقب طاعة عملها من حج أو جهاد أو صيام.
الله أكبر. هذه أحوال الناس، هذا كثير، من مات بعد حج، من مات بعد جهاد، بعد وهو ساجد، وهو في تلاوة القرآن، وهو صائم، فضل الله يؤتيه من يشاء، نسأل الله جل وعلا حسن الختام. نعم. وقال النخعي
كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه.
نعم، يعني يحرصون يذكرونه بأعماله الطيبة، أنت ولله الحمد من أهل التوحيد، وهذا ولا شك هو أعظم الأعمال وأساسها، احمد الله، أنت على التوحيد، ما سجدت لصنم ولا وقعت في شرك ولا دعوت غير الله ولا مثلا، يأتون به إلى الأعمال الصالحة، حريص على الصلاة، يعني إلى غير ذلك، كما قال الإمام النخعي رحمه الله. ذكر المؤلف يعني أحوالا لبعضهم عند سكرات الموت، وقصص في نحو ذلك. في الصفحة التي بعدها في الفقرة ما قبل الأخيرة قال: فمن أطاع الله واتقاه وحفظ حدوده. نعم.
فمن أطاع الله
واتقاه. الآن هذا مختصر كلام المؤلف بعد ذكر القصص والأحوال، وأنتم من أراد أن يقرأ قصص هؤلاء يعني يراجعها، لكن نحن نقتصر على كلام المؤلف رحمه الله. نعم. قال: فمن أطاع الله
واتقاه وحفظ حدوده في حياته تولاه الله عند وفاته وتوفاه على الإيمان وثبته بالقول الثابت في القبر عند سؤال الملكين ودفع عنه عذاب القبر وآنس وحشته في تلك الوحدة والظلمة.
الله أكبر. نعم. في الصفحة التي بعدها، لأننا سنعلق عند آية سنقف عندها، قال: وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها، يعني احنا عندنا الآن سكرات الموت، ثم القبر وهو الواعظ الصامت، القبر أول منزل من منازل الآخرة ينزلها العبد، ثم بعد ذلك يوم القيامة، هول المطلع، الحشر وعرصات يوم القيامة. هذه الأحوال الثلاثة الله جل وعلا يحفظ عبده ويؤنس وحشته ويزيل ما عنده من الكرب والشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. نعم. والمؤلف له كلام جميل هنا. نعم.
وكذلك أهوال القيامة وأفزاعها وشدائدها.
الله ما أجمل هذا الجمع، أفزاع ما في شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الله أكبر. وين المرضعة؟ تترك رضيعها المرأة، لا يمكن إلا في أمر مهول وأمر مخيف. وتضع كل ذات حمل حملها، الحامل تضع جنينها. إذا هذا ما هو أنها ضربت بشيء، لا، بس من الخوف والفزع العظيم وضعت جنينها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. جاء الحديث عن أهوال يوم القيامة والحديث عن اليوم الآخر كما قال المفسرون رحمهم الله، جاء فيه ثلث القرآن يقول المفسر رحمهم الله في الحديث عن اليوم الآخر. إذن فلا غرو أن نجد الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر سواء في القرآن أو في السنة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير الجمع، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا يوم عظيم وأفزاع كما قال المؤلف وشدائد، لكن المؤمن ولله الحمد قادم على رب الرحيم كريم سبحانه وتعالى. نعم. إذا تولى الله عبده
المطيع له في الدنيا أنجاه من ذلك كله. الله قال قتاده بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال من الكرب عند الموت ومن أفزاع يوم القيامة.
نعم، سواء قلنا الكرب أو الكرب عند الموت، لا إله إلا الله، يعني أن الله جل وعلا يجعل له مخرجا. بعض الناس يعني يتصور أن الآية بس في الدنيا، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا يعني في الدنيا، لا، في الدنيا وعند كرب الموت وعند أفزاع يوم القيامة يجعل الله عز وجل لعبده مخرجا. فلا تقصر الآية على هذا المعنى على أنها في الدنيا فقط، لا يا أخي، في الدنيا نعم، والأحوال والأخبار في هذا كثيرة، ومن ذلك أيضا عند كرب الموت وشدائده وعند أفزاع يوم القيامة وأحوالها. نعم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس،
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ننجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. نعم.
وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال يبشر في ذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه.
الله أكبر، يعني أن هذه البشارة مستمرة فيه. ولذلك أذكر في هذا المقام أن الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ذكر ثلاثة أقوال للمفسرين من السلف ومن بعدهم، يعني أن الملائكة متى تبشر العبد يعني بهذه البشرى العظيمة تتنزل عليهم الملائكة، ألا تخافوا ولا تحزنوا. قالوا أنها في ثلاثة مواضع. القول الأول أنها عند سكرات الموت، الملائكة تبشر العبد ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيضا ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين؟ قال المفسرون رحمهم الله لأن العبد الآن في سفره في الدنيا، ما نتكلم عن الآخرة، نتكلم الآن في الدنيا. الإنسان أحد يريد يسافر الآن مثلا من المدينة إلى مكة ينتابه شعوران لا ثالث لهم. الشعور الأول أنه يخاف في الطريق ما يعرض له وأين سيسكن، ومع أن الأمر لله الحمد يسير وواضح، لكن الإنسان يعني ينتابه هذا الشعور قل أم كثر. الأمر الثاني أنه يحزن على من سيخلفه، مع أنه إن شاء الله سيعود إليهم إن أعطاه الله فسحة في أجله. فكيف بانتقال العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ الملائكة تقول له ألا تخافوا، لا تخف يا عبد الله ولا تحزن، فأنت قادم إلى رب كريم، قادم إلى أول المنازل روضة من رياض الجنة ثم المستقر في الجنة، ولا تحزن على من تركت في الدنيا فالله سيحفظ لك ذريتك وأهلك وإلى آخره. فهذا هو يعني الجمع بين هاتين البشارتين. القول الثاني أن الملائكة تتنزل على العبد وهو في قبره ألا تخافوا ولا تحزن. القول الثالث ذكره الحافظ ابن كثير أنها تقول للعبد إذا بعث الناس من قبورهم، وهذا يوم عظيم يوم القيامة يوم فزع، الملائكة تقول لأهل الإيمان لأهل الاستقامة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وأنا لم أنسى ما ذكره هنا، قال والآية تدل على هذا كله، يعني أن الملائكة تقول للعبد عند سكرات الموت وعند قبره وعند خروجه من القبر عند البعث، كل هذا تبشره الملائكة. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة. والاستقامة كما قال الإمام النووي رحمه الله هي لزوم طاعة الله عز وجل، والكلام فيها كثير والله مستعان. طيب نختم هذا الكلام، قال وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء،
وأما من لم يتعرف إلى الله في الرخاء فليس له من يعرفه في الشدة لا في الدنيا ولا في الآخرة.
نسأل الله العافية. نعم الله أكبر.
وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنيا،
مشاهدة حالهم في الدنيا، وشواهد هذا مشاهدة،
وشواهد هذا مشاهدة حالهم في الدنيا وحالهم في الآخرة أشد، وما لهم من ولي ولا نصير.
نعم، سواء في الدنيا أو ما بعد ذلك. طيب نأخذ الجملة التي بعد ذلك يعني وبها نختم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. هذا التوحيد، هذا تحقيق التوحيد. لا، العبد لا يدعو إلا الله ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى. الدعاء هو العبادة.
وقوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله أمر بإفراد الله عز وجل بالسؤال ونهى عن سؤال غيره من الخلق، وقد أمر الله تعالى بسؤاله فقال واسألوا الله من فضله.
الله أكبر. نعم.
وفي الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل.
نعم، وأيضا في أواخر الترمذي سلوا الله من فضله وانتظار الفرج عبادة. ما معنى وانتظار الفرج عبادة؟ أن الإنسان عندما ينتظر أمرا يعني هو في ضائقة مثلا أو يترقب شيئا وينتظره هو في عبادة. أولا أنه يحسن الظن بالله، يرجو الرجاء الصادق في الله، يتقرب إلى الله دائم. تجد مثلا يحرص يقوم آخر الليل يدعو الله، يحرص في صيامه أن يدعو الله بين الأذان والإقامة، فهو على خير ما دام أنه ينتظر هذا الأمر، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. نعم. وفيه عن أبي هريرة،
وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من لا يسأل الله يغضب عليه.
نعم.
وفيه أيضا إن الله يحب الملحين في الدعاء.
نعم. وبعد ذلك قال يعني وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. نعم.
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.
أحاديث
كثيرة. وفي النهي عن سؤال الخلق أحاديث كثيرة صحيحة.
نعم.
وفي حديث ابن مسعود مرفوعة لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق
وجهه. لا، حتى يخلق وجهه يعني يبلى. هو الحديث ضعيف وسيذكر المؤلف بعد قليل الحديث الذي في الصحيح. نعم. فما يكون له عند الله وجه. نعم. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم
جماعة من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا.
نعم، ليس السؤال هنا سؤال عبادة، سؤال الدعاء، لا، هذا ما في شك، هذا لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أيضا يقول المؤلف حتى سؤال الناس، سؤال يعني أمر يقدرون عليه، فلان عطني كذا، ارفع لي صوتي، ناولني السيف ونحو ذلك، لا، ما كانوا يسألون، حتى سؤال الناس ما يريد. وهذا يدل الحقيقة على غنى القلب وعلى التعفف وعلى الترفع عن هذه الأمور. أما الإنسان يكون دائما مهين، فلان هات أعطني، لا، يقوم بنفسه، يأخذ هذا الشيء يتناوله بنفسه، لا يأمر غيره إلا حد يعني في حاجة أو في ضرورة. الله أكبر. نعم. منهم أبو بكر
الصديق وأبو ذر وثوبان، وكان أحدهم يسقط صوته أو خطام ناقته فلا يسأل.
يسقط صوته أو خطام ناقته،
صوته أو خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله.
الله أكبر. نعم، لأنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كما جاء هنا قال وبايعوه عليه الصلاة والسلام ألا يسألوا الناس شيئا. نعم. وأن واعلم أن سؤال الله،
سؤال الله تعالى دون خلقه هو المتعين عقلا وشرعا، وذلك من وجوه متعددة منها.
الله، الآن سيذكر المؤلف، والحقيقة هذه من دقة يعني ترتيبه وتناوله لهذا الموضوع، أن العبد يسأل الله ولا يسأل الخلق. وأن قال المؤلف هنا قال إنه هذا هو المتعين يعني عقل شرعا وعقلا. هذا المؤمن الممتلئ قلبه إيمانا بالله والمؤمن بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أيضا بالعقل ما يمكن أن يسأل غير الله عز وجل. المؤلف ذكر لهذا أوجه، ومن أراد منكم أن يضع أرقاما حتى لو أراد أن يعود إليها يستفيد منها. نعم قال: وذلك من وجوه متعددة منها. واحد، نعم، أن السؤال
فيه بذل لماء الوجه وذلة للسائل، وذلك لا يصلح إلا لله وحده، فلا يصلح الذل إلا له بالعبادة والمسألة، وذلك من علامات المحبة الصادقة.
نعم، وهذا كلام صحيح. نعم، الذل لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه لذة. أنت عندما تتذلل لله أنت تجد في هذا لذة وأنسا وقربا منه جل وعلا، تتقرب إليه سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا تذللت إلى المخلوق كلما ازددت مهانة، وكلما ازددت ضعة واستكانة، كلما وطئ على عنقك، وإن لم يطأها يعني وطئا يعني يطأ على عنقك حسا حتى معنى. الإنسان لا يذل نفسه ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العبادة. قال: وهذا الذل وهذه المحبة
لا تصلح إلا لله وحده، وهذا هو حقيقة العبادة التي يختص بها الإله الحق.
الله أكبر. نعم، كان الإمام أحمد رحمه الله
يقول في دعائه: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك.
الله أكبر، ما أجمل هذا الدعاء. نعم، والواحد يسأل ربه دائما: يا ربي، يا من صنت وجهي أني لا أسجد لغير الله، لصنم، لقبر، لشجر، لحجر، أي شيء، أنا لا أسجد إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا توحيده سبحانه وتعالى. فيقول: يا ربي كما صنت وجهي، يا ربي انتصني أيضا عن أن أسأل غيرك، وألا أسأل إلا الله سبحانه وتعالى. قال في الصفحة القادمة: قال: ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة. نعم،
ولهذا المعنى كان عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة أن يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم.
نسأل الله العافية. نعم، كما ثبت
ذلك في الصحيحين.
صحيح. نعم، ما في شك، بعض الناس سبحان الله، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم، وأن يغني قلوبنا قبل، وأن يغني أيدينا أيضا من فضله، تجد اعتاد على المسألة، يقف عند أبواب، يقف في الطرق، يقف. بعض الناس يعني سبحان الله يعني عنده ما يكفيه، لكن خلاص يعني استمر هذا العمل واعتاد عليه، على الذل والمهانة وعلى فلان وعطني ولا تأت. وهذا نسأل الله، إذا كان مستغني وعنده الله الحمد ما يكفيه، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجه مزعة لحم، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يستغني، لا في شك، يعني إذا كان له حاجة فيعني بطريقة يعني مناسبة، والغني أيضا المفترض أنه يتحسس مثل يعني أحوال هؤلاء، وينظر فيهم ويعطيهم حق الله جل وعلا في ماله من الزكاة، وأيضا ما يفتح الله على قلوبهم ويعين على أنفسهم من يعني النفقات والصدقات. لكن المفترض أيضا في المقابل لهذا الفقير أن يتعفف، وأن لا يريق ماء وجهه، ويعني أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال في هذا التفاصيل وأحوال ذكرها أهل العلم، والله المستعان. نعم، فأذهب الله
لأنه أذهب عز وجهه وصيانته وماءه في الدنيا. نعم، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وبهاءه الحسي، فيصير عظيما بغير لحم،
أعوذ بالله،
ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي، فلا يبقى له عند الله وجاهه.
نسأل الله العافية. نعم، ومنها هذا رقم اثنين الآن، اللي هو يعني سؤال الله وعدم سؤال خلقه، إذا سألت فاسأل الله. نعم،
ومنها أن
ترى هذا كلام الآن سيقول المؤلف كلام جميل جدا حول إظهار العبودية لله سبحانه وتعالى. هي مين المسألة بس فقط اسأل لا تسأل؟ لا، سؤالك لله فيه عبودية، فيه ذل، فيه إظهار الافتقار بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا يحب أن يرى هذه الذلة وهذه المسكنة. أليس هو القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد؟ ينبغي للمسلم أن يستشعر هذا المعنى، والكلام المؤلف الآن جميل. نعم، نسمع.
ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار
عبودية عظيمة، اسم إن مؤخر. نعم،
ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار الافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج.
الله أكبر. نعم، هذه معاني عظيمة، الافتقار، الاعتراف بقدرة الله من الذي يقضي ومن الذي يأمر ومن الذي يحكم؟ الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لا إله إلا الله. وفي سؤال المخلوق
ظلم، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟
والله نعم، هذا ظلم أنك كيف تحط هذا المخلوق المسكين الذي ما ينفع نفسه فضلا أن ينفع غيره، ولا يدفع الضر عن نفسه فضلا أن يدفع عن غيره. كيف ترى هذا وتلتجئ إليه وتصبو إليه وتترك سؤال الله جل وعلا؟ نعم، الله المستعان. وسؤاله
إقامة له مقاما يقدر وليس هو بقادر.
الله أكبر. نعم.
ويشهد لهذا المعنى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا حديث عظيم، حديث يا عبادي، كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. حديث عظيم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لا إله إلا، هذا الحديث فيه معاني وكلمات عظيمة تملأ القلب خوفا ورهبة وتعظيما لله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد هذا أشرف حديث لأهل الشام. اللهم استعان. والله إن ينبغي أن نحفظ هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات، نحفظه ونحفظه من تحت أيدينا من الأبناء والبنات والزوجات والأهل جميعا، ينبغي حفظ هذه الأحاديث. اللهم استعان. وهو أحد الأحاديث الأربعين النووية وغير ذلك. نعم، اللهم استعان. من ضمن جمله أن الله جل وعلا يقول يا عبادي
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر.
الله أكبر. لو وقف أحدنا على بحر وأخذ مخيط دخل في البحر وأخرجه، كم يخرج مع نقطتين ثلاث نقط؟ ماذا تكون هذه النقط أمام هذا البحر العظيم؟ وفضل الله أعظم وأكبر وأجل. الله أكبر. يعني شوف، لو اجتمعت الإنس والجن الأوائل والأواخر وسألوا الله ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى. طيب، فكيف يسأل بعد ذلك بعد ثلاثة أسطر؟ يقول فكيف يسأل
الفقير العاجز ويترك الغني القادر؟
سبحانه.
إن هذا لأعجب العجب.
الله أكبر. قال بعض السلف
إني لأستحي من الله أن أسأله الدنيا وهو يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها يعني المخلوق؟
لا إله إلا الله. يعني كيف؟ ما في شك، يعني هو ذكر عاد المؤلف هنا يعني أخبار، وذكر يعني آثارا يعني من أخبار بني إسرائيل، وهي الحقيقة معانيها يعني صحيحة، ومن أراد يعني أن ينظر فيها أيؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي، أنا الحي القيوم ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات وبيدي مفاتيح الخزائن. يعني جمل يعني عظيمة الحقيقة، لكن لله الحمد عندنا ما يغني في الكتاب والسنة. قال ومنها في الصفحة التي هذا رقم ثلاثة في أن العبد يسأل الله ولا يسأل غيره، هذا رقم ثلاثة، أن الله يحب،
ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأله، فإنه يريد من عباده أن يرغبوا إليه ويسألوه ويدعوه ويفتقروا إليه، ويحب الملحين في الدعاء.
نعم، الله جل وعلا يحب هذا ويفرح به ويجيب دعاء من دعاه، والذي ينزل إلى سماء الدنيا من ذلك، يعني إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. نسأل الله الكريم من فضل. نعم. والغالب
والمخلوق غالبا يكره أن يسأل لفقره وعجزه.
ما في شك، المخلوق ما يريد، بل إذا بدأت تسأل غضب وصد عنك، ويمكن بكرة يغلق الباب، ويمكن بكرة يقول لأولاده أو لعماله لا تدخل علي فلان. هذا كل ما جاء يسأل. سبحان الله، الله المستعان. قال ابن السماك
لا تسأل من يفر منك من أن تسأله، واسأل من أمرك أن تسأله.
الله أكبر، كلام جميل. قال أبو العتاهية، هذه أبيات مشهورة يعني، الله يغضب
إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك للإله، فإنما في فضل نعمة ربنا نتقلب.
إي والله إننا نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله، كما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. وإننا نشهد الله سبحانه وتعالى أننا مغرقين في نعمه وأننا عاجزين عن شكره سبحانه وتعالى، ولكننا نحفظ ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، نحفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم أعني على ذكرك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. ومنها بعد قال كذا، هذا رقم أربعة أيها الإخوة، نعم، في سؤال الله وترك سؤال غيره. نعم.
ومنها أن الله تعالى يستدعي من عباده سؤاله وينادي كل ليلة: هل من سائل فأعطيه سؤاله، هل من داع فأستجيب له
نعم.
وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
يعني يذكر هنا بعض المفسرين أنه في هذه الآية في السؤال دائما فقل، إلا هنا في سؤال الله جل وعلا، وهذا يدل على يعني استجابة الله جل وعلا لعبده، ويعني إلى آخر ما ذكروا. قال إن ما قال هنا: وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، لا، فإني قريب، هذا يدل على يعني استجابة الله جل وعلا لعبده ونصرته، ويعني آخر ما إلى آخر ما ذكره المفسرون رحمه الله. ذكر المؤلف بعد ذلك جملة من الوقائع والقصص والأحوال في حوالي صفحتين أو ثلاث صفحات، في يعني أن الله جل وعلا استجاب لفلان، ألح على الله بالدعاء، نجاه من عدو غاشم، نجاه من سبع، نجاه، أو أن فلان تراكمت عليه الديون فيسر الله من قضاها عنه. المهم أن هذا في صدق اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله جل وعلا. نختم، يعني المؤلف أشار إلى مراجع في هذا الموضوع في انتظار الفرج بعد الشدة، وأن الله جل وعلا يغيث عباده ويوفقهم، يعني إلى آخره. قال، ونختم بهذا، قال: والآثار والحكايات في هذا المعنى. حتى بس أنا أحببت أننا نذكر جملة من المصادر والمراجع، من أراد أن يرجع إليها يرجع ويستفيد. نعم. قال: والآثار
والحكايات في هذا المعنى كثيرة جدا، يطول الكتاب بذكرها، وهي موجودة في مثل كتاب الفرج بعد الشدة وكتاب مجاب الدعوة لابن أبي الدنيا.
نعم، هذا من الكتب اللي موجودة، الفرج بعد الشدة ومجاب الدعوة، هذا من الكتب، راجعها وقرأ فيها، تجد أمثلة يعني حصلت وأمور وقعت، الله جل وعلا فرج عن عباده وعن فلان ونصره واستنقذه، يعني إلى آخره. نعم. وكذلك وفي كتاب
المستسخين بالله عند نزول البلاء للقاضي أبي الوليد بن الصغار
أو الصفار، الله أعلم. نعم، الله نعم.
وكتاب المستغيثين بالله عند نزول البلاء للحافظ أبي القاسم البشكوال الأندلسي، وفي غيرها من كتب الزهد والرقائق والتواريخ وغيرها.
نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد ونكمل أيضا قراءة شرح هذا الحديث يعني في يوم الثلاثاء غدا، ليس فيه درس، لكن يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.